بسم الله الرحمن الرحيم. المرجع في تفسير القرآن الكريم إلى خمسة أمور: يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بكلام الصحابة وبكلام التابعين، نعم الذين أخذوا التفسير عن الصحابة. والخامس: بلغة العرب، ما تقتضيه معاني الكلمات من لغة العرب. كنا قرأنا الأول والثاني والثالث. قال المؤلف رحمه الله تعالى رابعا: كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم فخير القرون القرن الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قرن الصحابة، وبعده القرن الذي يليه قال: وأسلم من الأهواء ممن بعدهم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما علم فيهم أحد من أهل الأهواء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، ومن فضلهم على من بعدهم، فلم تظهر الأهواء إلا في غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين كانوا بعون من الله عز وجل وتسديد وتوفيق، كانوا هم السد المنيع للأهواء. فكل بدعة تظهر في زمانهم يقومون عليها ويبينونها. فهناك أهواء ظهرت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم فبينوها وردوا على أصحابها. قال: وأسلم من الأهواء ممن بعدهم، التابعون أسلم من الأهواء ممن جاء بعدهم، لأنه كلما تأخر الزمن زادت الأهواء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. قال رحمه الله: ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم. إذن هذه ثلاثة أسباب تدل على أنهم من مراجع تفسير القرآن. السبب الأول أنهم خير الناس وأفضل الناس بعد الصحابة، والسبب الثاني سلامتهم من الأهواء، أسلم من الأهواء ممن بعدهم. والسبب الثالث أن اللغة العربية لم تتغير في زمانهم، لم تتغير كثيرا. نعم بدأ اللحن والضعف، لكن لم يكن اللحن فاشيا كما فشى في من بعدهم. قال: فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم، هؤلاء هم التابعون الذين أخذوا التفسير عن الصحابة، تلاميذ عبد الله ابن عباس، وتلاميذ عبد الله ابن مسعود، وتلاميذ ابن عمر، وتلاميذ أبي هريرة. هؤلاء هم أئمة التابعين، كانوا وتلاميذ أنس بن مالك، كانوا ينقلون الأحاديث وينقلون تفسير القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أجمعوا، أي التابعين، قال إذا أجمعوا بين قوسين تابعين، وقال في شرحه للكتاب في الأشرطة التابعون، الأولى أن نقول التابعون، وهذا جائز وهذا جائز. إذا قلت إذا أجمعوا التابعين يكون مفعولا به بفعل محذوف تقديره أعني التابعين، وإذا قلت إذا أجمعوا التابعون فالتابعون عطف بدل، عطف بيان أو بدل من الواو. إذا أجمعوا التابعون، أما إذا أتيت بلفظة أي، إذا أجمعوا أي التابعون، ففيها وجهان. الكوفيون يرون أن أي من حروف العطف، يرونها من حروف العطف، فيقولون تابعون معطوفة على الواو. والمعروف مذهب البصريين أنها حرف تفسير لا محل له من الإعراب، وأن ما بعدها تابع لما قبلها، فيعرب عطف بيان أو بدل. إذا قلت أجمعت تقول أجمعت تابعون فاعل. نعم. قال إذا أجمعوا التابعون أي تابعون على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. والمقصود أن السلف من التابعين إذا أجمعوا على شيء سواء كان تفسير آية أم غير ذلك فإنه لا يجوز مخالفة إجماعهم، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فما أجمعت عليه واجتمعت عليه فهو الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. وإذا اختلفوا هذا يأخذ بقول وذاك يأخذ بقول، ذاك يقول بشيء والآخر يقول بشيء مغاير له، فلا يكون قول بعضهم حجة على البعض الآخر، ويلتمس من هذه الأقوال ما دل عليه القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة أو الواضح من لغة العرب. قال رحمه الله والاختلاف الواقع بين المفسرين سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضع قادم، وهو شيء مهم جدا في باب أصول التفسير، شيء مهم جدا في باب أصول التفسير سيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. قال وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. أي إذا جاء شخص وفسر القرآن بتفسير ليس هو تفسير الصحابة ولا تفسير التابعين، ليس هو تفسير الصحابة ولا تفسير التابعين، فإنه مبتدع في ذلك، وإن كان مجتهدا فيعذر باجتهاده وقد يؤجر إذا كان مجتهدا، لكنه واقع في بدعة ولا يؤخذ قوله، وهذا فيما لم يكن له أصل في تفاسير الصحابة أو التابعين، فيما لم يكن له أصل في تفاسير الصحابة أو التابعين، أو فيما انحصرت فيه أقوال الصحابة والتابعين على معاني فيأتي هو بشيء لا تدل عليه أقوال الصحابة ولا أقوال التابعين. يقول شيخ الإسلام نعيد من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك. وتأمل قوله من عدل، عدل أي مال عن مجموع تفسيرهم، عن مجموع تفسيرهم. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى، يأتي بعض الصحابين الصحابة فيقول العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وآخر يقول هي الإسلام، والثاني يقول الثالث يقول القرآن، والرابع يقول هو محمد عليه الصلاة والسلام سنته. هذه كلها أقوال صحيحة، كلها أقوال صحيحة، لكن عدل عن أقوالهم أي أتى بشيء يكونون هم في جانب وهو في جانب آخر، عدل عنهم ومال عن أقوالهم بالكلية، هذا هو المقصود بالذم، وهذا هو الذي يخطأ، وهذا هو الذي يخطأ. مثل أن يأتي من يفسر قول الله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان يقول البحران هم الحسن والحسين، هذا لا عن تفسير الأمة. الجبت والطاغوت فسرها بسب الصحابة، هذا عدل عن تفسير الأمة كلها. أو يأتي إلى شيء يقول في قول الله سبحانه وتعالى مثلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال: ليس المراد بقرة هذه البقرة التي ترعى العشب ويستخرج منها اللبن، لا، وإنما المقصود بالبقرة المثل ومضرب مقصود به كذا وكذا. في قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير، قال: ليس المقصود هذه الطير، وإنما هو شيء آخر مثل، ليس المقصود به طير حقيقية. وكذلك يأجوج ومأجوج، يأتي يقول: ليس المقصود بيأجوج ومأجوج الأمة التي أخبر الله عز وجل عنها وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وإنما المقصود يأجوج النار ومأجوج الجبل، والمعنى أنها نار تكون في جبل، والمعنى أنه بركان، وجعل ذو القرنين على فوهة البركان سد، فإذا جاء يوم القيامة انفجر هذا البركان فخرجت النار من هذا البركان، وليست هناك أمة هي يأجوج وماجوج من بني آدم. لا شك أن هذا تفسير محدث بدعة، لأنه عدل عن تفسير الصحابة، عدل عن تفسير الصحابة بالكلية، ولم يقل بذلك أحد من أئمة التفسير. فهذا نوع من أنواع تفسير القرآن بالرأي. نعم، فهذا بلا شك أنه يخطأ، بلا شك أنه يخطأ. وإذا قال قائل في قول الله سبحانه وتعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يقول: المقصود بالبنيان ليس هو مسجد الضرار الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الحادثة التي وقعت في 11 سبتمبر عام كم؟ 2001 أو ما أدري ما. قال: البنيان هذا ذاك البنيان. هذا ليس تفسيرا، هذا تلاعب بكلام الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن هذه الآية فيها إعجاز، فإن المراد الجزء التاسع، الجزء الحادي عشر، الجزء التاسع والسورة الحادي عشرة هو التاريخ 11 تسعة، والآية 101 عدد الأبراج التي كانت في ذاك البناء. هذا من التلاعب بكلام الله سبحانه وتعالى، من التلاعب بكلام الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى عندهم بعلم الأوفاق. وهذا قد ذمه الصنعاني وذمه أهل العلم، للصنعاني رسالة في ذلك. على كل حال، قوله: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. هذا إذا كان أهلا للاجتهاد، أما إذا كان صاحب هوى ومخالفة فلا عبرة بقوله ولا بكذلك أيضا ما ذهب إليه، بل يحذر منه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، أخطأ في الدليل يعني في الآيات، والمدلول أي معانيها جميعا، وكذلك أيضا أخطأ في الطريقة التي يصل بها إلى تفسير القرآن، فهو عادل عن طريقة الصحابة منحرف عنها. قال خامسا: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. نعم، فقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله الذي أراه الله هي المعاني الشرعية والأحكام الشرعية. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قرآنا عربيا أي بلسان العرب، لعلكم تعقلون أي تعقلون هذا القرآن على وفق ما جاء في لسان العرب. فهذه الآية تدل على المعاني اللغوية، هذه الآية تدل على المعاني اللغوية. جعلناه قرآنا عربيا، أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي اتضح لكم ما في القرآن بحسب ما تعرفونه من لغة العرب. فهذه الآية تدل على المعاني اللغوية. ومثلها وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقوله ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية، لأن السلف من الصحابة والتابعين إنما كانوا يفسرون ما يظنون أنه سيشكل، يفسرون ما يظنون أنه سيشكل. أما الشيء الواضح كقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما معنى شهر؟ هل يحتاج إلى أن يأتي ابن عباس ويقول الشهر هو مدة معلومة من الزمن فيها 4 أسابيع يكون 29 ويكون 30، ورمضان هو شهر من شهور الله عز وجل 12 الذي هو يكون بين شعبان وشوال، ما يحتاج. هذه أشياء معلومة في لغة العرب، إنما يفسر الصحابة والتابعون ما قد يشكل تفسيره على بعضهم، فيفسرون ما أشكل أو يبينون سبب النزول أو يبينون المعنى الإجمالي للآية. أما الألفاظ التي نزلت بلسان العرب فليسوا بحاجة إلى أن يقفوا عند كل لفظة فيشرحوا معناها على الوجه اللغوي، لأن همهم قد تجاوز هذا، يعرفون هذا، لأن همهم قد صار المقصود منه الوصول إلى تدبر وتأمل للمعاني المستنبطة. أما الألفاظ التي تركبت منها الجمل فهي بلسان العرب يعرفونها إلا ما ندر مما أشكل عليهم. فهذا معنى قوله ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية. كذلك قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل يحتاج أن يأتي مفسر كابن عباس وعكرمة ومجاهد فيقول الصلاة هي العبادة المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم التي هي ذات أركان ولها شروط، ويذكر كذلك أقوال وأفعال؟ لا، الصلاة بالمعنى الشرعي معروف فلا يحتاج إلى توضيحه لأنه يعرف بالمعنى الشرعي، وكذلك ما كان بالمعنى اللغوي. قال رحمه الله فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي. نعم، إذا اختلف المعنى تردد المعنى بين أن يكون على المعنى اللغوي وبين أن يكون على المعنى الشرعي، فما هو الذي يؤخذ؟ المعنى الشرعي، لأن القرآن أنزل شريعة للأمة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي أعطاه الله الشريعة، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة. فما بينه القرآن من اللغة فإنما هو على سبيل ماذا؟ أنه بلسان عربي مبين. وإلا فالأصل في بيان القرآن أنه لبيان الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. قال إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به، إذا وجد دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به بالدليل والقرينة. قال مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، فقوله ولا تصل على أحد منهم مات، ما المراد بالصلاة؟ قال فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة. يعني هل المقصود ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أي لا تصلي عليه صلاة جنازة، أم المقصود لا تدعو له في أي وقت من الأوقات؟ قال: فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، المقصود للمتكلم هو المعنى الشرعي. فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال: ولا تقم على قبره، هذه أيضا قرينة تؤكد أن المراد المعنى الشرعي. وأما منع الدعاء لهم، فإذا قال قائل: هل يدعى لهم في غير صلاة الجنازة؟ قال المؤلف: وأما منع الدعاء لهم، أي الجواب أنه ممنوع الدعاء لهم ومحظور ومحرم الدعاء لهم للمنافقين النفاق الاعتقادي وللمشركين، لا يدعى لهم، لكن بدلة أخرى. قال: وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق، أي في جنازة وفي غيرها، فمن دليل آخر، من دليل آخر من هذه الآية ومن دليل آخر من هذه الآية بطريق تعميم المعنى. المقصود بالصلاة صلاة الجنازة، ولما كانت الصلاة على الميت في الجنازة إنما تقام لأجل الدعاء لهم للميت، فنهي عن صلاة الجنازة، فيتضمن هذا أيضا النهي عن الدعاء لهم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومن أدلة أخرى يتبين منع الدعاء للمنافقين النفاق الاعتقادي إذا علموا. فإذا لما اختلف المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي، ما الذي قدم في هذه الآية؟ المعنى ماذا؟ المعنى الشرعي. قال: ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم اللغوي بدليل، قدم اللغوي بماذا؟ بدليل يدل عليه، بدليل يدل عليه. قوله تعالى: وقدم فيه اللغوي بالدليل، قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. خذ من أموالهم، من أموال من؟ من أموال ذوي الأموال الذين وجبت عليهم الزكاة. خذ من أموالهم صدقة، مقصود الزكاة، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم، تطهر أموالهم، تطهر أعمالهم، وتزكيهم بها أي تطهرهم أيضا بها، تزكي بها نفوسهم، وصل عليهم. هذا هو الشاهد، وصل عليهم، صل عليهم. ما المراد بالصلاة؟ قال: فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم. ما المقصود صلى عليهم؟ دعا لهم، دعا لهم. قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. دعا له بماذا؟ دعا له بالرحمة، دعا له بماذا؟ بالرحمة. صل على آل أبي أوفى، أي على أبي أوفى وآله. قال: وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان، يتفق فيها المعاني الشرعية واللغوية. نعم، فقول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الإبل في الشرع وفي اللغة لا تختلف، فإلى السماء كيف رفعت، السماء ورفعها المعنى الشرعي واللغوي واحد، وإلى الأرض كيف سطحت المعنى واحد. نعم، فهذه كذلك، وقبلها وإلى الجبال كيف نصبت، المعنى واحد لا يختلف، السماء والأرض والصدق والكذب والحجر الإنسان، هذه كلها لا تختلف. إذن من يعيد لنا مراجع أهل السنة في تفسير القرآن؟ من يعيدها؟ كلام الله تعالى يفسر بماذا؟ فسر بالقرآن. من ألف كتابا في تفسير القرآن بالقرآن؟ عندك هذا السؤال، من ألف كتابا، كتابا مشهورا من المعاصرين، مات قبل سنين، الشنقيطي رحمه الله، ما اسم كتابه؟ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. نعم، والقسم الثاني فسر القرآن بالسنة. الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة. نعم تفسير القرآن بأقوال التابعين أئمة التابعين. نعم أنهم أسلموا من الأهواء. السبب الثالث أن اللغة العربية لم تتغير كثيرا في عهدهم ما تقتضيه الكلمات من المعاني اللغوية والشرعية. فإذا اختلف المعنى الشرعي مع اللغوي ما الذي يقدم؟ المعنى الشرعي إلا بدليل. قول المؤلف هذا تنبيه من الأخ جزاه الله خيرا. قوله ما رواه مسلم نعم هو متفق عليه. المؤلف قال ما رواه مسلم اقتصر على مسلم والحديث متفق عليه. نعم حديث عبد الله بن أبي أوفى. نعم يقول هل يأجوج وماجوج يتناسلون؟ نعم يتناسلون أمة من الأمم. طيب كنا ذكرنا أننا سنذكر شرح حديث إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف لكن نسينا وأنتم ما ذكرتموني. إن شاء الله تعالى غدا وإذا نسيت فذكروني لأنه كان حقه أن يذكر قبل الكلام على التفسير لأنه تابع لنزول القرآن. غدا إن شاء الله تعالى نذكر هذه الفائدة ثم في الدرس الذي بعده نذكر اختلاف المفسرين في القرآن وأنواعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.